إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. مشهد للبصير فيه بصير لاندهاش ولا السميع سميع طمع أن تسومه القوم ضيما وأبى الله والحسام الصنيع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع ولديه جأش أرد من الدور لظمأ القنا وهن شروع فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع فتلقى الجموع فردا فتلقى الجموع فردين، ولكن كل عضو فر منه جموع زوج السيف بالنفوس، ولكن مهرها الموت والخضاب النجيع قطعوا بعده عرى. فيا حبل وريد الإسلام أنت القطيع، قوضي يا خيام عليا نزار. فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما. فحسينا على التراب صريع وسروا في كرائم الآل حسرا، وعدا وعداك ابن أمها تقريع فترفق بها، فما هي إلا ناظران دامعان وقلبان مروع زينب تعاين وليها والأغلال برقبته فوق ناقة مهزلة مقيد تجري دمعته، ينظر لها ويجر ونه وهي تنظر وتنتحيب، والنساء تخفي البكا والنوح خاف من الضرب. نادت يا نور عيني ذوبت مني القلب، هلت دموع وخاذ يبدي الشكاية العمت. عم يا زينب سفرنا فوق هالهز الطويل، وانا من كثرة جروحي هذا دم ساقي يسيل، نحل عظامي ركوبي على الجمل وانا عليل، وهالرجس كل ساعة يضربني ويزجر ناقته، ظلت تنادي يا ويلي وفوق ناقتها تجود، يا زجر بالله دخفيف عن علي من هالقيود. آية فرسان النسوني يعز ما يعود من طرفنا ما تخاف الله ترحم حالته. رد عليه ابن الخناء ومن شاف حال الغيب زاد وقال كتر اللي وجعاك وين يا زين لعبا. قال تحت الجامعة وموضع أغلالي ألقيا شال صوته وغابت من الضرب ويل رواحته. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. من جملة المسائل المهمة التي وقع فيها الخلاف والنزاع الشديد بين المذاهب الإسلامية الخلاف حول أفعال الإنسان، وهل أن الأفعال الصادرة من الإنسان هي أفعاله أم أن الأفعال الصادرة من الإنسان هي أفعال الله سبحانه وتعالى؟ وبعبارة أخرى، هل أن الإنسان في هذه الدنيا مسير أم أن الإنسان في هذه الدنيا مخير؟ هنالك عندنا ثلاث مدارس في تقرير حقيقة أفعال الإنسان. المدرسة الأولى هي مدرسة الجبر، والتي يطرحها الأشاعرة من المسلمين، والأشاعرة هم الذين يشكلون النسبة الغالبة من المسلمين. هؤلاء يؤسسون لنظرية في أفعال الإنسان، تقول هذه النظرية بأن الأفعال الصادرة من الإنسان هي أفعال الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مجبور على أفعاله وهو مسير وليس مخيرا. انت تجي تقول لماذا هؤلاء من المسلمين
يطرحون نظرية الجبر وأن الإنسان مجبور على أفعاله، يقولون نحن ننطلق من منطلق قرآني وننطلق من أساس عقائدي وننطلق من قاعدة إسلامية شيدها القرآن وشيدتها الروايات. شلون؟ يقول لك إحنا إذا ما نعتقد بأن الأفعال الصادرة من الإنسان هي أفعال الله، يلزم من ذلك الوقوع في متاهات الشرك، في شائبة الشرك، فنحن صونا لعقيدة التوحيد المقدسة لابد أن نعتقد بأن أفعال العبد هي أفعال الله. تقول شلون يعني أن القول بالجبر ينسجم مع عقيدة التوحيد والقول بغير ذلك يصطدم مع عقيدة التوحيد؟ يقول لك ها، انت لما تجي تتحدث عن عقيدة التوحيد وتقول بأن الله سبحانه وتعالى واحد، شنو معنى أن الله تعالى واحد؟ معنى أن الله تعالى واحد هذه عقيدة تنحل إلى عدة عقائد. عقيدة التوحيد في حقيقتها تنحل بدورها إلى عدة عقائد. تلما تعتقد بأن الله واحد يعني أنه واحد بالتوحيد الذاتي، هذا واحد. شلون واحد بالتوحيد الذاتي؟ يعني أن ذاته المقدسة ذات واحدة لا يشاركه سواه في منصب الألوهية، وأن ذاته بسيطة غير مركبة، لا تركيبا خارجيا ولا تركيبا ذهنيا حتى، هذا توحيد ذاتي. ثم توحيد صفاتي، توحيد الصفات معناه الاعتقاد بأن صفات الله سبحانه وتعالى عين ذاته وليست زائدة على ذاته. انت عندك صفات ولكن صفاتك زائدة على ذاتك. لما تقول هذا الإنسان عالم، العلم شيء وهو شيء آخر، صفة العلم زائدة عليه. هذا الإنسان ما ولد عالما وإنما زادت عليه صفة العلم بعد ذلك، لكن صفة العلم عند الله ليست هكذا، صفاته الذاتية عين ذاته وليست زائدة على ذاته المقدسة سبحانه وتعالى، هذا توحيد صفاتي. ثم التوحيد العبادي، وهو يعني الاعتقاد بأن المعبود الوحيد الذي يستحق العبودية هو الله سبحانه وتعالى ولا تصح عبادة غيره. إذن أنا لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة تستبطن عدة عقائد. أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد تعني أن ذاته واحدة بسيطة غير مركبة، تعني أن صفاته عين ذاته سبحانه وتعالى، تعني أنه المعبود الوحيد الذي يستحق العبادة، هذا ثالثا. رابعا مما تستبطنه عقيدة التوحيد وكلمة التوحيد التوحيد الأفعالي. توحيد الأفعال يعني ماذا؟ توحيد الأفعال معناه أن المؤثر الوحيد في الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر أو الأمر والخلق، تبارك الله أحسن الخالقين. آية أخرى توضح الصورة بشكل أوضح، قل الله خالق كل شيء، يعني ما من شيء يوجد في ساحة الوجود إلا وهو راجع لمن؟ راجع إلى الله تعالى. هذا معنى أن المؤثر الوحيد في الكون هو الله سبحانه وتعالى. أنا لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أشهد أن لا مؤثر في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا نعبر عنه بالتوحيد الأفعالي. دول الأشاعرة يقولون نحن عندما نعتقد بأن أفعال الإنسان أفعال الله، وأن الإنسان مجبور عليها وليس مخيرا فيها، الذي يفرض علينا هذا الاعتقاد هو اعتقادنا بالتوحيد الأفعالي، لأننا لو قلنا بأن الأفعال أفعال الإنسان لصار هنالك مؤثر آخر سوى الله سبحانه وتعالى، فالله مؤثر والإنسان مؤثر، فيصطدم ذلك مع عقيدة التوحيد، ويلزم أن نشرك مع الله سواه، فنقول بأن الله مؤثر وكذلك الإنسان أيضا مؤثر. والشرك عقيدة فاسدة، لا بد من أجل الخروج عنها والفرار عنها أن نعتقد بأن الأفعال الصادرة من الإنسان هي أفعال من؟ أفعال الله، حتى نحافظ على التوحيد الأفعالي ونحافظ على عقيدة التوحيد. إذن الأشاعرة عندما طرحوا نظرية الجبر طرحوها على أساس عقائدي توهموه، طرحوها على أساس قرآني توهموه، وهو أن التوحيد الأفعالي يقتضي أن تكون الأفعال الصادرة من الإنسان أفعال الله لا أفعال الإنسان. نحن نقول هذه المدرسة وهي مدرسة الجبر مرفوضة عندنا، ولنا عليها عدة من الملاحظات. الملاحظة الأولى التي نطرحها على هذه المدرسة أن هذه المدرسة مصادمة للبداهة والوجدان، ولا يمكن التعبد بشيء يصادم البداهة والوجدان. أنت الآن لو أي إنسان تشوف إنسان يأكل مثلاً، تقول له أنت الذي تأكل أم أن الله هو الذي يأكل؟ يقول لك أنت مخبل تسأل هذا السؤال، طبيعي أنا الذي أأكل، هذا الأكل فعلي. تقول له طيب أنت لما تروح إلى المأتم مثلا، هذا الفعل فعلك أو فعل الله؟ يقول لك والله أنا بمحض إرادتي واختياري أردت أن أذهب إلى المأتم فذهبت، أنا مختار في ذلك. فالأفعال الصادرة من الإنسان، الإنسان بالبداهة والوجدان يدرك أنها أفعاله، فلما نجي مدرسة إسلامية تقرر له على أنك مسير ولست مخير وأن هذه الأفعال أفعال الله، تصطدم هذه المدرسة مع البداهة والوجدان عند الإنسان، لذلك لا يمكن قبولها لمصادمتها للبديهيات. هذا واحد. اثنين، الذي يلاحظ على هذه المدرسة أنها أخطأت في فهم حقيقة التوحيد الأفعالي، فبنت نظريتها على بناء خاطئ، على أساس خاطئ، على مبنى خاطئ، ومتى ما انهدم المبنى انهدم البناء الذي يبنى عليه. شلون؟ أنا أوضحت لك بأن الذي دعا هؤلاء لطرح عقيدة الجبر هو فهمهم للتوحيد الأفعالي، وأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، فهذا يقتضي أن تكون أفعال الإنسان أفعال الله حتى لا يكون مؤثرا في قبال الله سبحانه وتعالى. احنا نقول نحن نعتقد بالتوحيد الأفعالي، ولكن التوحيد الأفعالي لا يلغي تأثير غير الله سبحانه وتعالى. توحيد الأفعالي لما نحن نعتقد بأن الله، بأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، معنى ذلك أنه لا مؤثر في الوجود بالاستقلال إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد من يؤثر في الوجود في عرض تأثير الله، يعني هم الله يؤثر هم هو يؤثر في عرضه. نعم، يوجد مؤثر في طول تأثير الله. شلون يعني مؤثر في طول تأثير الله؟ يعني أن الله تعالى يعطيه القدرة على التأثير فيصبح مؤثراً، ولولا أن الله أعطاه ما استطاع أن يؤثر. هذا المؤثر الطولي أمر أقره القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قل يتوفاكم ملك الموت، يعني شنو هذا؟ يعني ملك الموت مجرد صورة، هو لا يمارس فعلا؟ كشلون إذا نسب القرآن له فعل الإماتة، فعل الوفاة؟ قل يتوفاكم من؟ ملك الموت الذي وكل بكم. معنى ذلك أن ملك الموت مؤثر، لكن تأثيره مو تأثير في عرض الله استقلالا عن الله وبالاستغناء عن الله، وإنما تأثيره تأثير طولي، يعني أن الله أعطاه القدرة على التأثير فماذا؟ فأثر. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. أثبت القرآن التأثير لعيسى عليه السلام. تقول هادينا في التوحيد الأفعالي؟ لا، لأن تأثير عيسى ليس تأثير عرضي، وإنما هو تأثير ماذا؟ طولي. أعطاه الله القدرة على التأثير فأثر. إذن لما نحن نعتقد بالتوحيد الأفعالي وأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يوجد مؤثر بذاته واستقلاله إلا من؟ إلا الله. وأما جميع من يؤثر سواه فهو يؤثر بماذا؟ بإقدار الله له، ولولا إقدار الله له ما كان قادرا على التأثير. إذن احنا يمكن أن نعتقد بأن الأفعال الصادرة منا أفعالنا وليست أفعال الله، ولا يتنافى ذلك مع التوحيد الأفعالي، لأن تأثيرنا في أفعالنا تأثير ماذا؟ تأثير طولي وليس تأثير عرضي في قبال تأثير الله. يعني إحنا نعتقد أن الله أقدرنا على التأثير في الأفعال فأثرنا، لا أننا نؤثر بذاتنا وباستقلالنا وبالاستغناء عن الله، حتى يكون ذلك على خلاف عقيدة التوحيد الأفعالي. إذن المبنى خاطئ، فهم عقيدة التوحيد الأفعالي خاطئ، فإذا اتضح فساد المبنى اتضح فساد البناء تبعا له أيضا. إذن الملاحظة الأولى أوضحناها، الثانية أيضا أوضحناها، الملاحظة الثالثة على مدرسة الجبر أنه يلزم منها محاذير عقائدية متعددة. أولا، يلزم من مدرسة الجبر لغوية إرسال الرسل وإنزال الكتب. ليش الله مزاحم ذات المقدسة ومرسل إلى الناس 124,000 نبي وأنزل عليهم مجموعة من الكتب السماوية؟ خب هي إذا المسألة مسألة جابر وأن أفعالي هي أفعال الله، إذن أنا عندما أصلي فأنا مجبور على ذلك، وعندما أشرب الخمر أيضا أنا ماذا؟ مجبور على ذلك. بالتالي لو جاءني 1,000,000 نبي وقالوا لا تشرب الخمر، ما دمت أنا مجبور على شرب الخمر سأشرب. لو جاءني 1,000,000 نبي وقالوا صلي لا تصلي وأنا مجبور على الصلاة سأصلي. إنزال الكتب وإرسال الرسل يكون لاغيا لا قيمة له، ويلزم من ذلك نسبة العبث إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يبطل باب الثواب والعقاب وباب الوعد والوعيد. إذا كان شرب الخمر فعلي فلما يعاقبني الله سبحانه وتعالى؟ الأحرى والعياذ بالله من هذا التعبير أن يعاقب ذاته المقدسة لأن الفعل فعله وأما أنا فمجبور عليه. فيبطل باب الثواب وباب العقاب وباب الوعد والوعيد، وهذه محاذير فاسدة وتوالي فاسدة تدل على فساد متلوها، فلا يمكن القبول بعقيدة الجبر لترتب هذه التوالي الفاسدة عليها. هذه العقيدة الأولى أو المدرسة الأولى. المدرسة الثانية هي مدرسة التفويض، ومدرسة التفويض هي المدرسة المنسوبة إلى العدلية، والمراد من العدلية هنا المعتزلة، وسأوضح لك لماذا يعبرون عنهم بالعدلية. المعتزلة قالوا بأن الإنسان مخير وليس مسير، والأفعال الصادرة من الإنسان هي أفعاله ولا علاقة لله تعالى بها أبدا. شلون يعني مفوضة؟ شلون أن الأفعال أفعال الإنسان ولا علاقة لله بها؟ دول يقولوا أن الله لما خلق الإنسان ف فوض إليه أفعاله وقطع الصلة عن أفعال الإنسان، فلا ربط له بأفعاله، فكل الأفعال أفعاله ولا علاقة لله بها. يعني أنت تجي تقول له أنا الآن لما أصلي هذا الفعل فعل من؟ يقول لك فعلك أنت الإنسان. جميل. تقول له طيب الله له علاقة بفعلي؟ يقول لك لا. تقول له طيب لو أن الله أراد أن يمنعني من الصلاة؟ يقول لك والله الله فوض لك الأمور وقطع صلته بك، أنت مفوض في أفعالك. تقول له طيب أنت ليش تعتقد بعقيدة التفويض؟ يقول لك ها، مثل ما المجبر اعتقدوا بعقيدة الجبر على ضوء أساس عقائدي وكلامي وهو التوحيد الأفعالي، إحنا أيضا اعتقدنا بعقيدة التفويض على أساس كلامي وعقائدي وهو العدل الإلهي. إحنا لما نريد نحافظ على عقيدة العدل وأن الله عادل غير ظالم لا يجور على عباده، لابد أن نعتقد بأنه فوض الأفعال إليهم وقطع صلته عنهم حتى نحافظ على عقيدة العدل. بالتالي نقول أن الله تعالى لما نجي يحاسب الإنسان يوم القيامة على زناه، على شربه الخمر، على كذا، فإن عقابه يكون منسجما مع عدله. أما لو قلنا الله إلى صلة بأفعال الإنسان، حينئذ لا تصح منه العقوبة، ولو عاقب يكون ظالما. فحتى نحافظ على عدل الله لابد أن نعتقد ماذا؟ بعقيدة التفويض، وأن الله فوض الأفعال للعبد وقطع صلته عن. احنا ايضا هذه المدرسة مدرسة التفويض لا نقبلها، ونقول بانها على خلاف ما يطرحه القرآن الكريم. القرآن الكريم يؤكد على ان افعال الانسان ليست مقطوعة الصلة عن الله سبحانه وتعالى. قرآن الكريم ماذا يقول؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ما أكو شيء اسمه تفويض. إيماني فعل اختياري تام، والله لا صلة له به. هذا شيء على خلاف القرآن. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن أفعال الإنسان يقرر القرآن بأنها ماذا؟ بأنها مرتبطة بالله وليست مقطوعة الصلة عن الله. إذن لا مدرسة المجبرة مدرسة مقبولة، لأنها تصطدم مع عقيدة العدل الإلهي، ولا مدرسة المفوضة أيضا مدرسة مقبولة لأنها تصطدم مع عقيدة التوحيد الأفعالي. لما نقول أن الله تعالى قطع صلته عن الإنسان والأفعال أفعال الإنسان والله لا صلة له بها، هذا معناه ماذا؟ أنه أصبح مؤثرا في عرض تأثير الله، فصار إلها إلى جانب الله تعالى جل ربي وتبارك. إذن هي عقيدة الجبر مصادمة لعقيدة العدل، عقيدة التفويض مصادمة لعقيدة التوحيد. من هنا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. هذه المدرسة الثالثة التي تطرحها مدرسة أهل البيت عليهم السلام. مدرسة الأمر بين الأمرين، يعني أمر بين الجبر وبين التفويض، هذه المدرسة أو هذه النظرية أو هذه الأطروحة مما تميزت بها مدرسة أهل البيت. ولذلك جماعة ممن اطلعوا على هذه النظرية وهذه الأطروحة قادهم ذلك إلى الإسلام والإيمان بمدرسة محمد وآل محمد. إذ أنه في خضم هذا الصراع في كيفية تحليل أفعال الإنسان وتصوير حقيقة أفعال الإنسان وتضارب المدرستين، مدرسة المجبر والمفوضة، أن تأتي مدرسة بحل ينسجم مع عقيدة العدل من ناحية ومع عقيدة التوحيد من ناحية، ليؤكد ذلك على أن هذه المدرسة مرتبطة بالوحي الإلهي، حيث استطاعت أن تأتي بهذه الأطروحة لتكون أطروحة وسطا بين الأطروحتين في الوقت الذي عجزت فيه عقول المتكلمين وعقول الفلاسفة عن تحليل حقيقة أفعال الله. زين، هذه المدرسة شنو تطرح؟ شنو تقول؟ شنو معنى الأمر بين الأمرين؟ دعني أوضح لك حقيقة الأمر بين الأمرين بمثال رائع طرحه سيد الطائفة السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، والذي نعيش ذكرى وفاته في هذا اليوم، ولا بأس أن نهدي لروحه المباركة سورة الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. السيد الخوئي عليه الرحمة وعلى جميع علماء الإسلام يقول بأن مدرسة الأمر بين الأمرين يمكن تقريبها بالمثال. شنو المثال؟ يقول لو كان هنالك عندنا شخص وكان عضو من أعضائه مشلولا، مثلا يده لا سمح الله كانت يدا مشلولة، زين، هذا الإنسان صاحب اليد المشلولة لو فرضنا أنه لا يستطيع أن يحرك يده المشلولة إلا أن يوصل الطبيب إليها طاقة كهربائية معينة، لما الطبيب يوصل لها طاقة كهربائية فإن اليد المشلولة تتحرك. زين، هذا الإنسان صاحب اليد المشلولة إذا وصل الطبيب يده بالطاقة الكهربائية واستطاع أن يحركها، لو أخذ سلاحا سيفا سكينا وأراد أن يقدم على قتل إنسان آخر بيده المشلولة والطبيب يعلم بأنه ماذا سيقوم بعملية قتل بيده المشلولة لإنسان آخر وبقدرة الطبيب أن يقطع عنه الطاقة الكهربائية فيمنع من تحقق عملية القتل، لو خلاه كما هو وأقدم ذلك الإنسان بيده المشلولة مع علم الطبيب على قتل إنسان آخر، زين هنا الفعل الذي صدر من هذا الإنسان مع علم الطبيب وقدرته على منعه هل ينسب إلى الإنسان فقط أم ينسب إلى الإنسان وإلى الطبيب معا؟ ينسب إلى الإنسان وإلى الطبيب معا. لماذا؟ ينسب إلى الإنسان لأنه هو الذي باشر عملية القتل، وينسب إلى الطبيب لأنه كان مطلعا وكان قادرا على منعه ولكنه ماذا؟ لم يمنعه بل بقي يتفرج عليه، فينسب الفعل الصادر من الإنسان إلى الله إلى الإنسان بالمباشرة وينسب إلى الطبيب بالتسبيب والإقدار. عقيدة الأمر بين الأمرين هكذا الأئمة الأطهار عليهم السلام يقولون بأن الأفعال الصادرة من الإنسان لا هي أفعال الإنسان محض كما يقول المفوضة، بمعنى أن الله قطع صلته بها، ولا هي أفعال الله ماذا محض بمعنى أن الله أجبره عليها، وإنما هي أمر بين الأمرين، هي أفعال الإنسان لأنه هو الذي باشرها وأقدم عليها باختياره، وتصح أيضا نسبتها إلى الله بمعنى أنه لا تصح قطع الصلة فيها عن الله، لأن الله تعالى قادر على الحيلولة منها وعلى منعها من خلال إعدام الإقدار عند الإنسان، إلا أنه لم يعدم القدرة عند الإنسان. إذن لا هي أفعال الإنسان مستقلة عن الله، ولا هي أفعال الله من غير أن تكون للإنسان علاقة بها، بل هي أفعال الإنسان باختياره ولله تعالى صلة بها. إذن لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. فالله تعالى من ناحية لم يجبر العبد على أفعاله، ومن ناحية أخرى لم يقطع الصلة عن العبد، بل بقيت الصلة موجودة والله قادر على منع العبد من أفعاله. فلا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. وهذه النظرية الرائعة انت لما تفهمها حينئذ تستوعب آيات القرآن، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شنو يعني وما رميت إذ رميت؟ هو يقول له رميت، ثم وفي الوقت نفسه يقول ماذا؟ وما رميت. كيف وما رميت؟ معنى ذلك أنك عندما رميت باختيارك في الحقيقة أنت هذا الفعل لست مستقلا فيه لولا إقدار الله تعالى لك. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. شلون قاتلوهم؟ يعذبهم الله بأيديكم. القتال نسبه الله إلى الناس وأضافه في الوقت نفسه إلى من؟ إلى ذاته المقدسة. يعذبهم الله بأيديكم، يعني أن الله أقدركم على قتالهم وعلى تعذيبهم، ولولا إقداره ما استطعتم أن تصنعوا شيئا. إذن القرآن الكريم يقرر نظرية الأمر بين الأمرين وما تطرحه مدرسة أهل البيت عليهم السلام. من هنا نحن الشيعة حافظنا على عقيدة التوحيد الأفعالي من ناحية، وحافظنا على عقيدة العدل الإلهي من ناحية أخرى. أما أننا حافظنا على عقيدة التوحيد الأفعالي لأننا نعتقد بأن الإنسان عندما تصدر منه الأفعال ليست تصدر منه باستقلاله، وإنما لأن الله تعالى أقدره عليها، وحافظنا على عقيدة العدل الإلهي من ناحية لأننا نقول بأن الله بعد أن أقدر الإنسان فالأفعال تصدر منه بماذا؟ باختياره ومحض إرادته بعد أن أقدره الله تعالى. فبالتالي عندما يعاقبه الله يعاقبه على فعل يعود له. فجمعنا بين عقيدة التوحيد وبين عقيدة العدل في الوقت الذي تاهت فيه العقول وتحيرت في تفسير حقيقة أفعال الله سبحانه وتعالى. طبعا هي بعض هذه المدارس يعني كان الطرح لها طرح سياسي أكثر من كون طرح فكري. أوليس قد قتل الله عليا؟ عبيد الله بن زياد لما جيء له بسبايا الحسين عليه السلام ورأى الإمام زين العابدين عليه السلام قال من هذا؟ قيل هذا علي بن الحسين. شوف المنطق الجبري كيف يقيس الأمور. قال أوليس الله قد قتل عليا؟ التفت له الإمام زين العابدين عليه السلام قال لقد كان لي أخ يكبرني اسمه علي قتله الناس. قال له ابن زياد بل قتله الله. قال له الإمام عليه السلام إن الله يتوفى الأنفس حين موتها. كان منطلق سياسي لتبرير ما فعلوه، لتبرير الجريمة التي اقترفوها. أرادوا أن يصوروا للناس بأن أفعالهم هي أفعال الله وهم مجبورون عليها ولا علاقة لهم بها. فكان الطرح طرح سياسي في فترة من الزمان، ولكن أهل البيت عليهم السلام واجهوا هذا الطرح أمام عتات زمانهم. قال لقد كان لي أخ يكبرني اسمه علي قتله الناس. قال بل قتله الله. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها. قال أولك جرأة على رد جوابي؟ طاغوت، طاغية، والإمام مقيد مغلول بحمائل سيفه، مغلول بأبي وأمي بالقيود والأغلال. أولك جرأة على رد جوابي؟ خذوه واقتلوه وأمسكوا بذلك العليل المريض. يريدون قتله وإراقة دمه، لكن هل حياة المقدسة لزين العابدين؟ من الذي حافظ عليها؟ أم المصائب زينب، فخر المخدرات زينب، هذه ما كانت فقط مسؤولة عن النساء والأطفال والعيال، كانت مسؤولة عن حفظ حياة إمام زمانها. لذلك لما اجتمعت السيوف حول الإمام زين العابدين ألقت بنفسها على ابن أخيها وقالت: يا ابن زياد، إن أردتم قتله فاقتلوني دونه. حينها ابن زياد أمر طغاته وجلاوزته بالابتعاد عن الإمام عليه السلام، وحافظت مولاتنا زينب على حياته المقدسة. هل موقف هذا موقف متكرر سبق وأن صدر منها عندما هجمت الخيل والرجال على خيام الحسين؟ ما سامع انت حميد بن مسلم؟ حميد بن مسلم يقول: لما اشتعلت النار في خيام أبي عبد الله، يقول: وجدت امرأة واقفة عند باب الخيمة. يقول: الآن تطلع من الخيمة، الآن ترجع إلى الخيمة. يقول: كلما خرجت من الخيمة صفقت بيد على أخرى، وكأنها في حالة مأساة، في حالة حرجة متحيرة ماذا تصنع. يقول: قلت لها: أمة الله، ألا تفرين؟ فهذه النار قد اشتعلت في الخيام. قالت: وكيف أبتعد عن الخيمة وإن لنا عليلا داخل الخيمة لا يستطيع حراكا، أمضه المرض، أنهكه المرض. تقول الروايات: حينها أقبل جلاوزة بن سعد، دخلوا على ذلك العليل داخل الخيمة وأحاطوا بجسده المبارك وسحبوا النطع من تحته وقلبوه على وجهه الشريف في التراب. ماذا نصنع به؟ هذا يقول: ألحقوه بأهله، هذا يقول: اتركوه فإنه عليل يموت. فقال شمر الضباب: لا تبقوا من أهل هذا البيت باقيا. وسل سيفه يريد قتله، فأكبت مولاتنا زينب بنفسها عليه وقالت: إن أردتم قتله فاقتلوني دونه. دشت الحور على ذاك العليل توقبه، شافت مسجى ولا عند صديقي يمرض، لا فراش ولا وسادة، فجعها بكثر الونين، ناب يتقلب على شماله وناب على اليمين. ما أسمع منك النياحة هذه الليلة. نادت: توعى يا عز الحرم يا خليفة حسين، قوم عاين هاليتامى وهالخيم المقوبة. فتح عينه وصاح: يا عمها ابويا حسين، وين؟ ما يقوم لهاليتامى، ذوبوني من الوني. قالت: الله يعظم اجراك، طاح عن مهره طعي، بر محراسه جفته بالعوادم ربضه. اسمع اسمع، قال: وين القمر لزهار بالفضل راعي الزهار،
ما نريد الماي خيل يرجع ولا يملي الجود. تسمع الجواب، قالت الجود امتلايا وانقطعت عليه الذنوب. ملك وعالين الشريعة وبالعطش وسفة قضى. قال وين حزام ظهري وساعدي الأكبر علي؟ ما يقوم لهاليتامى وهالحرم لا تنولي. قالت اسكت لا تسايل، ما بقى عندي ولي. دير عينك شوف عماتك حواسر بالفضاء، ويلي اجت زينب، اجت زينب تزور على العادة. العادة يا ولن لا فراش ولا وسادة، نخت والدة وندمة اجدادة. دقوموا للعليل وزيحوا الضور، سحبوه عن نطعين مسجى فوقه. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.